أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعود فأهنئ حضراتكم مرة أخرى بشهر رمضان، حيث كانت التهنئة يوم الخميس قبل حلول الشهر، وجاءت الجمعة وكنت معكم عبر البث المباشر من خلال خطبة الجمعة، ونحن اليوم مع درسنا المعتاد إن شاء الله تبارك وتعالى. فأعيد لكم التهنئة وأقول تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام وما بعدها أيام خير وبركة وفرج ونصر وسعادة وسيادة وتمكين للأمة وكشف للغمة إن شاء الله. بعد المحن تكون المنح، والمحن قد بلغت مداها، فالله نسأل أن يجعل لنا مع العسر يسرا، ومع الصبر نصرا، ومع الفرج ومع الكرب فرجا. أحبتي في الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا 96 إن شاء الله تعالى، مع كلمة التوحيد في نصفها الثاني، وأشهد أن محمدا رسول الله، ومع أعظم إمام وأفضل نبي وخير رسول وأفضل قائد، مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام في العهد المدني. مضى العهد المكي بمحنه، وتمت الهجرة بدروسها، وجاء العهد المدني لإقامة الدولة الإسلامية الفتية في المدينة المنورة. ولم يكن إقامة الدولة الإسلامية أمرا سهلا، بل أثيرت قلاقل وفتن من داخل المجتمع المدني، يتزعمها اليهود تارة والمنافقون أخرى، وزحف للأعداء من الخارج الذين أبوا على محمد صلى الله عليه وسلم أن تنجح دعوته أو أن يقيم دولته، بل حرصوا على استئصال شأفة المسلمين، وأرادوا أن يقتلعوا الدعوة من جذورها قبل أن تقوى وتنمو وتنتشر، وإذا بسرايا وبغزوات وبمعارك وشيء يخص أهل مكة وشيء يعم الجزيرة العربية. إنها فترة العهد المدني والتي أبى الله عز وجل إلا أن يظهر دينه وأن يحفظ رسوله وأن ينشر رسالته. تم صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، فكانت غنيمة كبرى للتفرغ للدعوة إلى الله بدعوة ملوك الأرض إلى الإسلام وللقضاء على أطراف المؤامرات. وقد انتهت هذه المرحلة بفتح مكة المكرمة في السنة الثامنة من الهجرة، ليستقبل صلى الله عليه وسلم بعدها الوفود وليدخل الناس في دين الله أفواجا، ولتمتد هذه المرحلة في العهد المدني دعوة وجهادا إلى وفاة رسولنا صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول في السنة الحادية عشرة من الهجرة. ما كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تخلصا أو فرارا من الفتنة فحسب، بل كانت الهجرة تعني تعاونا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن. ولذلك أصبح على كل مسلم، أصبح فرضا عليه ما دام يقدر على الهجرة أن يهاجر ليسهم في بناء الوطن الجديد وليبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمع، وكانت تعود إليه أزمة الأمور بلا نزاع. قابل الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني أصنافا من البشر يختلفون تمام الاختلاف، فأول صنف صحابته من المهاجرين والأنصار، الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم وأرضاهم، المزكون من الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأما الصنف الثاني فمشركون لم يؤمنوا بعد، وهم من صميم قبائل المدينة. والصنف الثالث اليهود الذين سكنوا المدينة، منهم من هو على قرب من ديار الأوس والخزرج حيث كانت قبيلة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ومن هو عن بعد حيث يهود خيبر. ونحن في المجتمع المدني نجد أن ظروف المدينة تختلف تماما عن الظروف التي مر بها المسلمون في مكة. ففي مكة وإن كانت تجمعهم كلمة جامعة وكانوا يستهدفون هدفا واحدا، إلا أنهم كانوا متفرقين في بيوتات شتى، مقهورين، أذلاء، مطرودين، لم يكن لهم من الأمر شيء، وإنما كان الأمر بيد أعدائهم في الدين، فلم يكن هناك المسلمون الذين يستطيعون أن ينشئوا مجتمعا إسلاميا في ظل هذه المحن في المجتمع المكي. لذلك كانت فترة العهد المكي مقتصرة على التربية، تربية على العقيدة والتوحيد والتضحية لهذا الدين، وعلى التشريعات التي يمكن أن يعمل بها كل فرد على حدة، وفيها ترغيب في البر والخير ومكارم الأخلاق، مع الترهيب من الرذائل والدنايا التي كان يعج بها المجتمع الجاهلي آنذاك. لكن في المدينة تغير الحال، فأمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم، لم يكن يسيطر عليهم أحد من الناس. هذا يعني أنهم قد آن لهم أن يواجهوا مسائل الحضارة والعمران والمعيشة والاقتصاد والسياسة والحكومة والسلم والحرب، وأن تفصل لهم مسائل الحلال والحرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من شؤون الحياة. لذلك امتاز العهد المدني بأنه عهد التشريعات، عهد اكتمال الدين، لا ينحصر في عقيدة كالتي كانت في مكة، وإنما ظلت العقيدة أيضا في المجتمع المدني، ومعها عبادات ومعاملات وأخلاق وأحكام وحدود، وبيان معالم الدين شتى، ليكون الدين شاملا كاملا مع الدعوة إلى قبول هذا الدين بكليته وتمامه وكماله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا الإسلام كله بشموليته وعموميته وتمامه وكماله. لقد آن للمسلمين أن يكونوا مجتمعا إسلاميا يختلف في جميع مراحل الحياة عن المجتمع الجاهلي، فظن الجاهلية يحل محله التوحيد، وحكم الجاهلية يحل محلها حكم رب البرية، وظن الجاهلية وحمية الجاهلية تحل محلها الأخوة الإسلامية، وتبرج الجاهلية، تبرج الجاهلية بالنسبة للنساء يحل محله الخمار والاحتشام والحجاب والنقاب، لتصبح المرأة سلعة طاهرة مصونة عفيفة شريفة. تنزلت الأحكام والتشريعات في المجتمع المدني على مدى 10 سنوات، والتي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها لا يفتر، وزاد على الدعوة ما فرض عليه أو ما أذن له فيه، وهو الجهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ولا يخفى أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة، بل لابد له من زمن طويل يتكامل فيه التشريع والتقنين، والتربية والتثقيف والتدريب مع التنفيذ شيئا فشيئا. وكان الله عز وجل كفيلا بهذا التشريع، وكان رسوله صلى الله عليه وسلم قائما بتنفيذه والإرشاد إليه وبتربية المسلمين وتزكيتهم وفق ذلك المنهج، كما قال ربنا عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومثل هذه الآية العظيمة وأخواتها في القرآن، وهي أربع آيات، ما ينبغي أن نغفلها، لكن أحب أن أذكر في البداية الأسس التي أرسى عليها النبي صلى الله عليه وسلم دعائم دولته، الدعائم التي أرسى بها الدولة أو أرسى عليها الدولة. وقد رأينا أن المجتمع المدني فيه المسلمون، وهؤلاء لهم أحكام، وفيه مهاجرون مع الأنصار، وهؤلاء لهم دور، وأناس لم يدخلوا في الدين، على رأسهم اليهود ثم ظهرت بذرة النفاق، وهؤلاء لهم أحكام. لذلك كان من أعظم ما واجهه الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمسلمين، والذي يمثل الهدف الأسمى والمطلب النبيل المقصود من الدعوة الإسلامية والرسالة المحمدية، معلوم أنه ليس بقضية طارئة تطلب الاستعجال، بل هي قضية أصيلة تحتاج إلى آجال. نعم، كانت هناك قضايا طارئة تطلب الحل العاجل والحكيم، أهمها أن المسلمين كانوا على قسمين: قسم كانوا في أرضهم وديارهم وأموالهم لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه، وهم الأنصار، لكن كان بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن منذ أمد بعيد، يعني منذ أن أشعل اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نار الحرب بينهم على مدى يزيد على القرن من الزمان، قيل حوالي 120 سنة. والقسم الآخر فاتهم كل ذلك ونجوا بأنفسهم إلى المدينة، وهم المهاجرون، فلم يكن لهم ملجأ يأوون إليه ولا عمل يكسبون به ما يسد حاجتهم ولا مال يبلغون به قواما من العيش. وكان عدد هؤلاء اللاجئين غير قليل، ثم كانوا يزيدون يوما فيوما، إذ كان قد أذن بالهجرة لكل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة، لقد تزعزع ميزانها الاقتصادي في ظل الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج. وفي هذه الساعة الحرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة اقتصادية لأهل المدينة، قلت لأجلها الموارد والمستورد وتفاقمت الظروف. أما القوم الآخرون فهم المشركون الذين هم من صميم قبائل المدينة، ولم تكن لهم سيطرة على المسلمين، وكان منهم من يتخالجه الشكوك في دينه ويتردد في ترك دين الآباء، ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين، ولم تمض عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله. وكان فيهم من يبطن شديد الإحن والعداوة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولكن لم يكن يستطيع أن يناوئ المسلمين، بل كان مضطرا لإظهار الود والصفاء نظرا لهذه الظروف. وعلى رأس هؤلاء كان عبد الله بن أبي بن سلول، ليبذر بذرة النفاق وليصبح رأسا لها، وما ذلك إلا لأن الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد حرب بعاث، ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله، وكانوا قد نظموا له الخرز ليتوجوه ويملكوه، وكان على وشك أن يصير ملكا على المدينة، لكنه بوغت بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصراف قومه عنه، فكان يرى أنه سلب ملكه، أو أن محمدا عليه الصلاة والسلام سلبه ملكه، فكان يبطن شديد العداوة ضده. ولما رأى أن الظروف لا تساعده على إعلان شركه وكفره، وأنه سوف يحرم بقايا العز والشرف وما يترتب عليهما من منافع الحياة الدنيا، لا راح يظهر الإسلام بعد غزوة بدر، أملا في الفوز بما هو مرغوب والنجاة مما هو مرهوب، ولكنه بقي مستبطنا الكفر، فكان لا يجد مجالا يكيد فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين إلا ويأتيه. وكان أصحابه من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه الذي كان يتوهمه، أو الذي كان يعد لأن يكون، راحوا معه يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه، وربما كانوا يتخذون بعض الشباب والسذج من المسلمين عملاء لتنفيذ خطتهم من حيث لا يشعرون. فكان هذا الجيل جيل المنافقين. أما القوم الآخرون أو الصنف الثالث من أهل المدينة هم اليهود، فإنهم كانوا قد انحازوا إلى الحجاز زمان الاضطهاد الآشوري والروماني، ومن جاء من اليمن بعد سيل العرم كما أسلفنا، وكانوا في الحقيقة عبرانيين، ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز اصطبغوا بالصبغة العربية في لغتهم وفي زيهم وحضارتهم، حتى صارت أسماؤهم وأسماء قبائلهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقات زواج ومصاهرة، إلا أنهم احتفظوا بعصبيتهم الجنسية ولم يندمجوا في العرب قطعا، بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم اليهودية، وأنهم أبناء بني أبناء إسرائيل، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم أعظم الأمم، فلذلك كانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا، وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم، يأكلونها كيف شاءوا على نحو ما قال الله عنهم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولذلك لم يكن اليهود متحمسين في نشر دينهم، لأنهم يرون أنهم الأفضل وأنهم العنصر الراقي وأنهم الساميون، ولا ينبغي لغيرهم أن يكون معهم. إنما صار جل بضاعتهم الدينية الفأل والسحر والنفس والرقية وأمثالها، وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية، كما كانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة، فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب، وكانوا يستوردون الثياب والحبوب والخمر ويصدرون التمر، وكانت لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا مضاعفة، ثم إنهم لم يكونوا يقتصرون على ذلك، بل كانوا أكلة ربا، أكالون للسحت، يعطون القروض الطائلة لشيوخ العرب وسادتهم ليكسبوا بها مدائح الشعراء والسمعة الحسنة بين الناس، بعد إنفاقها من غير جدوى ولا طائلة، وكانوا يرتهنون لها أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم، ثم لا يلبثون إلا أعواما حتى يتملكونها. وكان اليهود أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد، يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية المجاورة، ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك القبائل، فكانت تتطاحن في حروب ولم تكد تنطفئ نيرانها حتى تتحرك أنامل اليهود مرة أخرى لتؤججها من جديد، فإذا تم لهم ذلك جلسوا على حياد يرون نتائج هذا التحريض والإغراء، ويستلذون بما يحل بهؤلاء المساكين من العرب، يستلذون بما حل بهذه القبائل التي أججوا النار بينها من تعاسة وبوار، ويزودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقة. وبهذا التدبير كانوا يحصلون على فائدتين كبيرتين، هما الاحتفاظ على كيانهم اليهودي، وإنفاق سوق الربا ليأكلوه أضعافا مضاعفة ويكسبوا ثروات طائلة هائلة. كان على رأس اليهود ثلاث قبائل مشهورة: بنو قينقاع، وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينة. بنو النضير، وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم بضواحي المدينة. وبنو قريظة، وكانوا حلفاء الأوس، وكانت ديارهم بضواحي المدينة أيضا. وهذه القبائل هي التي كانت تثير ذو أمد بعيد، وقد ساهمت بأنفسها في حرب بعاث كل مع حلفائها. وطبعا فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض والحقد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من أبناء جنسهم حتى يسكن جأش عصبيتهم الجنسية التي كانت مسيطرة على نفسياتهم وعقليتهم. ودعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب وتطفئ نار العداوة والبغضاء وتدعو إلى التزام الأمانة في كل الشؤون. إنها دعوة لكل الأجناس، إنها دعوة لكل الأمم، إنها مبنية على الإخاء والتعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فدعوة الإسلام ليست كهذه العنصرية أو القومية التي لدى اليهود، والتي انبنت على عقيدتهم بأنهم جنس منتقى وأنهم هم الساميون وحدهم إلى غير ذلك. إن دعوة الإسلام فيها التقيد بأكل الحلال وطيب الأموال، أو الأكل أكل الحلال من طيب الأموال. فيها تشريعات ربانية تقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. فيها الدعوة إلى الوحدة والأخوة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أي المؤمنون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، آية الأنبياء. معنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتآلف فيما بينها، وحينئذ لا بد من أن تفلت من براثن اليهود، فيفشل نشاطهم التجاري ويحرمون أموال الربا التي كانت تدر عليهم ما يعيشون به حياة الترف. فكل أو جل ثرواتهم من هذا الربا، بل يحتمل أن تتيقظ تلك القبائل فتدخل في حساباتها الأموال التي أخذها اليهود منهم بالربا، وتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التي أضاعها التي أضاعتها إلى اليهود في سداد ديون الربا. كان اليهود يحسبون كل ذلك، فحساباتهم مادية بحتة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فكانوا يدخلون كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول الاستقرار في يثرب. ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل يثرب. وإن لم يتجاسروا على إظهار ذلك إلا بعد حين، وسبق الكلام حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام في ديار بني عمرو بن عوف، حيث أرض قباء ومسجد قباء، وذهب إليه حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر، وعرف أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم المذكور عندهم في التوراة والإنجيل، عرفوه باسمه وعرفوه بصفاته صلى الله عليه وسلم. ثم هذا أبو ياسر يسأل حييا: أهو هو؟ قال نعم والله. قال أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. هذا نموذج. النموذج الثاني الذي رأيناه مع عبد الله بن سلام أكبر علماء اليهود في هذه القصة الظريفة التي ذكرتها لكم مع دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كيف عبد الله بن سلام فوق النخلة وهو الوحيد اللي في وقت القيلولة بيأتي بالرطب عشان يرجع يتغدى، وإلا رأى خيال النبي عليه الصلاة والسلام وسط سراب الصحراء وكبر وقال هذا جدكم معشر العرب الذي تنتظرونه، وخرجت المدينة وقال فكنت في من انجفل، يعني في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، واقتربت منه وعرفت أنه النبي، ولما استقر به المقام دخلت عليه وسألته الأسئلة الثلاثة التي أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. بعدين قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، ولئن علموا بإسلامي لبهتوني عندك فسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي، فما تقولون؟ الأول سألهم سؤالا يخص قضية الدعوة، يا معشر يهود أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ في التوراة؟ نظر بعضهم إلى بعض، لا لا لا، خلاص العداوة أفصحوا عنها. طيب ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، بس 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 كفاية كفاية، ولا اللي بتعملوا دعاية انتخابية حتى. وبعدين طيب ما تقولون أن أسلم؟ قالوا أسلم، أعوذ بالله، أعاذه الله من ذلك. خرج عبد الله بن سلام من مختبل قلش، والذي أنزل التوراة على موسى إنه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا وسيئنا وابن سيئنا، وقعوا فيه حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وضحك ابن سلام، قال يا رسول الله أما قلت لك إن اليهود قوم بهت؟ الحمد لله أنك أخبرت أنك سألتهم عني قبل أن يعلموا بإسلام. فكانت هذه أول تجربة تلقاها الرسول عليه الصلاة والسلام من اليهود في أول يوم دخل فيه المدينة، ليدرك نفسيات اليهود ومد ما يبطنون من عداوة للإسلام ولنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، لأنه طلع من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل، وهم الذين كانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج وكانوا سببا في إسلامه. هذا غير القرآن المكي الذي نزل يحدث عن اليهود وهم في مكة، المسلمون في مكة يحدثهم عن اليهود اللي في المدينة عشان تهيئة نفسية للمجتمع الذي سيهاجرون إليه وليعرفوا مين اليهود. فكانت سور، سورة طه، سورة الأعراف، سورة الإسراء، سور أخرى مكية تتحدث عن اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أول يوم حكاية عبد الله بن سلام والوفد اليهودي الكبير اللي أعلن العداء وعادوا كبيرهم هم فضلا عن معاداتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، كانت هذه الظروف والقضايا الداخلية التي واجهها الرسول عليه الصلاة والسلام حين نزل المدينة. بدأ ينظر للمدينة بطريقة يعني جغرافية، جغرافية المدينة. فعرف هذه الأصناف داخل المجتمع المدني، أما من ناحية الخارج فكان يحيط بها من يدين بدين قريش، وكانت قريش ألد عدو للإسلام والمسلمين، جربت عليهم طوال 10 أعوام. حينما كان المسلمون تحت أيديهم هناك في مكة كانت كل أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة والتعذيب والمقاطعة والتجويع، لقد أذاقتهم صنوف التنكيل والويلات، وشنت عليهم حربا نفسية مضنية مع دعاية واسعة منظمة. ولما هاجر المسلمون إلى المدينة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم، وحالت بينهم وبين أزواجهم وذرياتهم، بل حبست وعذبت من قدرت عليه، ولم تقتصر على هذا، بل تآمرت على الفتك بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وعلى دعوته، ولم تأل جهدا في تنفيذ هذه المؤامرة. فكان من الطبيعي جدا حينما نجا المسلمون منهم ومن تعذيبهم ومن كيدهم، وهاجر المسلمون إلى أرض تبعد عنهم نحو 500 كيلومتر، أن تقوم قريش وهي التي ترى أنه يعني لها السيادة في المنطقة بكاملها، أن تقوم بدورها السياسي والعسكري لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب بصفتها ساكنة الحرم ومجاورة لبيت الله وهم سدنته، وتغري غيرها من مشرك الجزيرة ضد أهل المدينة. وفعلا قامت بذلك كله حتى صارت المدينة محفوفة بالأخطار في شبه مقاطعة شديدة، قلت لأجلها المستوردات، في حين كان عدد اللاجئين إلى المدينة يزيد يوما بعد يوم، وبذلك كانت حالة الحرب قائمة بين هؤلاء الطغاة من أهل مكة ومن دان دينهم، وبين المسلمين في وطنهم الجديد، وحروب استنزاف، حروب باردة، وحروب ساخنة كما سنرى إن شاء الله تعالى. وكان من حق المسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة كما صودرت أموالهم، وأن يديلوا عليها من التنكيلات بمثل ما أدالوا بها، وأن يقيموا في سبيل حياتهم العراقيل كما أقاموها في سبيل حياة المسلمين، وأن يكيلوا لهؤلاء الطغاة صاعا بصاع حتى لا يجدوا سبيلا لإبادة المسلمين واستئصال خضرائهم. بين الله ذلك لهم في قرآنه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. كانت هذه هي القضايا والمشاكل الخارجية التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما وصل المدينة مهاجرا إلى ربه، وكان عليه أن يعالجها بحكمة بالغة حتى يخرج منها مكللا بالنجاح. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالجة كل القضايا أحسن قيام، بتوفيق من الملك العلام وتأييد له عليه الصلاة والسلام، فعامل كل قوم بما كانوا يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال، وذلك بجانب قيامه صلى الله عليه وسلم بتزكية نفوسهم وتعليم الكتاب والحكمة الذي هو أساس مهمته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن جانب التزكية والتعليم والرأفة والرحمة كان غالبا على جانب الشدة والعنت، حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات. فكانت هذه خلاصة المجتمع المدني كما سنراه على مدى 10 سنوات في العهد المدني. لم يكن بناء المجتمع في المدينة دفعة واحدة، بل كان خطوة خطوة. على أطراف المدينة نزل عليه الصلاة والسلام في ديار بني عمرو بن سلمة، قبل الضيافة، أقام أياما اختلف في عددها، كان أهم هذه الأيام هو بناء المسجد الأول في الإسلام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، إنه مسجد قباء، والآية يعني نزلت فيه، لكنها طبقت كذلك على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما بينا. جاءه الأمر بأن يذهب إلى دور الأنصار الأوس والخزرج، وترك الأمر للناقة لأنها مأمورة التي بركت بين بيوت الأوس والخزرج وأمام دار أبي أيوب الأنصاري الذي هو من بني النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: ها هنا المنزل إن شاء الله، ها هنا المنزل إن شاء الله. ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب رضي الله عنه أرضاه ليبدأ من اللحظة الأولى أول خطوة في بناء الدولة الإسلامية الفتية، فكانت متمثلة في بناء المسجد النبوي الذي اختار له المكان الذي بركت فيه ناقته، فاشتراه صلى الله عليه وسلم من غلامين يتيمين كانا يملكانه، وأسهم صلى الله عليه وسلم في بنائه بنفسه، فكان ينقل اللبن والحجارة مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. مما زاد في نشاط الصحابة رضي الله عنهم في العمل والبناء، وهم يرددون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. كانت هذه الأرض وهذا المكان الذي اختير لبناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بمثابة قبور للمشركين، كان فيه مناطق خربة ونخل وشجر من الغرقد، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب الخرب المناطق الخربة فسويت، وبالنخل والشجرة فقطعت وصفت في قبلة المسجد، وكانت القبلة آنذاك إلى بيت المقدس، وجعلت أساسيات المسجد من الحجارة، وأقيمت حيطانه من اللبن والطين، وجعل سقفه من جريد النخل، وعمده الجذوع، وفرشت أرضه بالرمال والحصباء، وجعلت له ثلاثة أبواب، وطوله مما يري القبلة إلى مؤخرته 100 ذراع، والجانبان مثل ذلك أو دونه، وكان أساسه قريبا من 3 أذرع، وبنى بجانبه بيوتا بالحجر واللبن، وسقفها بالجريد والجذوع، فكانت حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما تكاملت الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب. هذه خلاصة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، وأما الحديث في البخاري فبسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة راكبا راحلته، فسار يمشي مع الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا أي الموضع الذي يجفف فيه التمر، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، يعني اشتراه. وفي رواية أنس بن مالك فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادته حجارة، قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل مع أصحابه، وضرب أول معول في حفر الأساس الذي كان عمقه 3 أذرع، ثم اندفع المسلمون في بناء هذا الأساس بالحجارة والجدران التي لم تزد عن قامة الرجل إلا قليلا، وذلك باللبن، يعني الطوب اللبن الذي يعجن بالتراب ويسوى على شكل أحجار صالحة للبناء. وفي الناحية الشمالية منه أقيمت ظلة من الجريد على قوائم من جذوع النخل كانت تسمى الصفة، والتي كانت مأوى لفقراء المهاجرين ومن جاء ليدخل في الإسلام ولا بيت له ولا مأوى. أما باقي أجزاء المسجد فقد تركت مكشوفة بلا غطاء. أما أبواب المسجد فكانت 3، باب في مؤخرته من الجهة الجنوبية وباب في الجهة الشرقية، كان يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزاء باب بيت عائشة، وباب في الجهة الغربية يقال له باب الرحمة أو باب عاتكة. وبجوار المسجد كانت بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم أو حجرات أزواجه رضي الله عنهن، حيث بني لرسول الله عليه الصلاة والسلام حجر حول مسجده الشريف لتكون مساكن له ولأهله، ولم تكن الحجر كبيوت الملوك والأكاسرة والقياصرة، بل كانت بيوت من ترفع عن الدنيا وزخارفها وابتغى الدار الآخرة، فقد كانت كمسجده مبنية من اللبن والطين وبعض الحجارة، وكانت سقوفها من جذوع النخل والجريد، وكانت صغيرة الفناء قصيرة البناء ينالها الغلام الفارع بيده، قال الحسن البصري وكان غلاما مع أمه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنها، قد كنت أنال أول سقف في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. وهكذا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في غاية البساطة، بينما كانت المدينة تشتهر بالحصون العالية التي كان يتخذها علية القوم تباهيا بها في السلم واتقاء بها في الحرب، وكان من تفاخرهم بها يضعون لها الأسماء، فيقال حصن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان يسمى بمزاحم، وحصن حسان بن ثابت، وكان يسمى بفارع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بيوته بالشكل المتواضع، وكان باستطاعته أن يبني لنفسه قصورا شاهقة، ولو أنه أشار إلى رغبته بذلك مجرد إشارة لسارع الأنصار في بنائها له، كما كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يشيدها من أموال الدولة العامة كالفيء ونحوه، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ليضرب لأمته مثالا رفيعا وقدوة عالية في التواضع والزهد في الدنيا وجمع الهمة والعزيمة للعمل لما بعد الموت، إنه ما بنى قصورا صلى الله عليه وسلم، والدولة فقيرة أو مديونة. ثم ها هو عليه الصلاة والسلام يشارك في بناء المسجد بنفسه ويحمل اللبن، لم يكن الأمر على شاكلة ما عليه الناس، ينتظر حتى يؤتى بالشريط الحريري ليقصه بالمقص ويقال افتتح فلان المسجد الفلاني، لا، ولم يكن مسجده عليه الصلاة والسلام بهذه الفخامة حتى تحسب مثلا التحف والنجف بالمليارات. وما آل إليه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كله في العصر الحديث وفي وقت حرصنا فيه على المظاهر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على المضمون، مسجد متواضع لكنه خرج العمالقة. وما قيمة مساجدنا إذا كانت عملاقة ولا تضم إلا أقزاما؟ لقد أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليكون أهم ركيزة في بناء المجتمع الإسلامي. اليوم لهدم المجتمع الإسلامي باسم الكورونا غلقت مساجد الدنيا. أروني شيئا غلق تغليقها؟ هل غلقت المصالح الحكومية؟ هل توقفت المواصلات في البلاد؟ هل توقفت حركة الحياة؟ ممكن ما يكونش في طيران بين الدول وبعضها البعض خوفا من انتشار العدوى، لكن الشيء الوحيد الذي يعني أجمع عليه الناس إغلاق المساجد. سبحان الله العظيم، المساجد هي الركيزة الأولى في المجتمع الإسلامي، إذا أغلقت فلا رمزية للمجتمع الإسلامي. عدم وجود مساجد مفتوحة أو عدم رفع الصوت بالأذان يجعل الدولة تشبه دور الكفر. المسلمون لما كانوا يذهبون إلى بلد يريدون أن يعرفوا هل هي مسلمة أو غير مسلمة ينتظرون حين حتى حين وقت الصلاة، فإذا سمعوا الأذان علموا أنها دار إسلام، وإذا لم يسمعوا بالأذان علموا أنها دار كفر وفتحوها. فالمسجد هو أهم ركيزة في بناء المجتمع الإسلامي، ذلك أن المجتمع الإسلامي إنما يكتسب صفة الرسوخ والتماسك بالتزام نظام الإسلام وعقيدته وآدابه، وإنما كان ينبع كل ذلك من روح المسجد ووحيه، حتى كانت هذه المعاني التي حكاها ربنا عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وما قاله الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وما قاله الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم عجل بفتح المساجد يا رب العالمين، وانتقم ممن أغلقها وسعى في خرابها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من اللفتات العظيمة التي أشيد بها، وأخ من شوية يقول لي: يا شيخ أنت بتدي الدرس وإحنا بنفطر في أندونيسيا. طبعا بيفطروا دلوقتي، أندونيسيا وماليزيا دلوقتي بيفطروا. فأندونيسيا رأينا على المواقع اليوتيوب وغير اليوتيوب إيه؟ المساجد مفتوحة، الجمع قائمة، الجماعات قائمة. إيه؟ عملوا جهاز زي الأجهزة اللي بنشوفها كده إحنا وداخلين المطارات والأماكن اللي فيها المؤتمرات والأشياء هذه، يوم عاملين جهاز تعقيم لكل واحد داخل المسجد أو خارج من المسجد. أندونيسيا دي أنا زرتها وقعدت فيها شهرين، وحاولت إن أنا يعني أنشر فيها الدعوة على قدر ما أستطيع خلال الشهرين بفضل الله، لكن أندونيسيا أكبر دولة مسلمة في العالم وفيها 300 مليون، بس جزر كتير، خدت لي جزيرتين ثلاثة مع العاصمة، لكن ما استطعت أن أذهب لكل الجزر. حقيقة بلد فقيرة جدا، ولو وجدوا إمكانيات يوفروا لي فيها مثلا حياة كريمة، سكنا وراتبا أكل منه، هناك عندهم الرواتب ما شاء الله بالملايين، لأن العملة تعبانة خالص. كم راتبك يا فلان؟ 18 مليون، وانت ونازل تشتري وجبة الإفطار محتاج لك 1.5 مليون عشان تشتري وجبة الإفطار مثلا. المهم يعني، وكنت أضحك مع الإخوة اللي هناك أقول لهم: يا عم انتوا بيتم مليونير، بيتم مليونير يا فلان. الشاهد البلاد الفقيرة دي عملت أماكن لتعقيم المسلمين، هم داخلين المساجد وطالعين من المساجد. بالله عليكم، احنا اقل منهم ولا افقر منهم؟ يعني السعودية ما تقدرش تعمل الفكرة دي والمساجد تظل قائمة ويفتح الحرمان؟ الله، ما تعمل اجهزة التعقيم هذه؟ ولا ايه قضية غلق المساجد ومين وراها؟ وكما قلت، هي الكورونا ام الحرب على الاسلام؟ احنا اللي عندنا يعني مصر دولة فقيرة عليها ديون، نعم، بس احنا بنصرف ببذخ شديد جدا في اشياء مرتبطة، اقول بالشبكة المواصلات، الطرق الجديدة اللي اتعملت، والقصور اللي اتبنت. طب يا اخوانا، يعني اجهزة زي اللي عملتها اندونيسيا للتعقيم وتفتح المساجد، إنما إيه التصريحات اللي جاءنا من المخبر اللي قاعد على رأس البتاعة دي، رأس الوزارة؟ إيه الموضوع؟ كل دي حرب على الإسلام. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي. هو في خزي أكثر من اللي احنا شايفينه؟ هو في خزي أكثر من ده؟ ممكن يكون لسه جاي، لأنه دي النذر الأولى، دي المقدمات، التقيل ورا، العذاب نازل. نسأل الله السلامة والعافية. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عذاب عظيم. ليه تغلق المساجد؟ أنشأ النبي عليه الصلاة والسلام مسجده ليكون متعبدا لصلاة المؤمنين ويذكر فيه رب العالمين، ليكون المسجد ملتقى لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومقرا للوافدين عليه طلبا للهداية ورغبة في الإيمان. لقد كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة الجامعة، جامعة في كل العلوم والمعارف الكونية والعقلية التشريعية، فصار معهدا يأمه طلاب العلم من كل صوب ليتفقهوا في الدين وليرجعوا إلى قومهم مبشرين ومنذرين داعين إلى الله هادين يتوارثونها جيلا من بعد جيل. مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يجد فيه الغريب مأوى وابن السبيل مستقرا. مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام الركيزة الأولى من ركائز الدولة الإسلامية، والقائد فيه والقدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم. شارك أصحابه العمل والبناء، فكان يحمل الحجارة وينقل اللبن على صدره وكتفيه ويحفر الأرض بيديه كأي واحد منهم صلى الله عليه وسلم. فكان مثال الحاكم العادل الذي لا يفرق بين رئيس ومرؤوس، أو بين قائد ومقود، أو بين سيد ومسود، أو بين غني وفقير، فالكل سواسية أمام الله، لا فرق بين مسلم وآخر إلا بالتقوى. ذلك هو الإسلام، عدالة ومساواة في كل شيء، والفضل فيه يكون لصاحب العطاء في العمل الجماعي للمصلحة العامة، وبهذا الفضل ثواب من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كغيره من المسلمين لا يطلب إلا ثواب الله تعالى، فقد كانت مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في عملية البناء ككل العمال الذين شاركوا فيه، وليس بقطع الشريط الحريري فقط، وليس بالضربة الأولى بالفأس فقط، بل غاص بعملية البناء كاملة. وقد دهش المسلمون من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علته غبرة من كثرة ما يحمل من الطين أو اللبن ويحفر وكذا، فتقدم أسيد بن حضير للنبي صلى الله عليه وسلم ليحمل عنه، فيحمل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله أعطني، قال اذهب فاحتمل غيره فإنك لست بأفقر إلى الله مني، اذهب فاحتمل غيره فإنك لست بأفقر إلى الله مني. وقد سمع المسلمون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، فازدادوا نشاطا واندفاعا في العمل. لقد كان مشهدا فريدا من نوعه لا مثيل له في دنيا الناس. وإذا كان الزعماء والحكام قد يقدمون على المشاركة أحيانا بالعمل لتكون شاشات التلفزيون جاهزة لنقل أعمالهم وتملأ الدنيا في الصحف ووسائل الإعلام كلها بالحديث عما فعلوا، قص الشريط أو حفر أو لابن أو وضع أو اللبن أو كذا، أين هم من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ومن تواضعه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ينازع الحجر أحد أفراد المسلمين ويبين له أنه أفقر إلى الله تعالى وأحرص على ثوابه منه، حتى راحوا يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، ويهتف فيهم صلى الله عليه وسلم اللهم إن العيش عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. ومنهم من كان يهتف هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر لربنا وأطهر، وهتاف يقول لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زدت على الساعة نحو من 10 دقائق، اليوم محاضرة واحدة وليس كالسابق كنا نعطي المحاضرتين، والله يعني كان لسه عاوز أكمل كلامي في أسس البناء الجديد للدولة الإسلامية، لكن كانت هذه الإشارات حول أول أساس وأول دعامة، بناء المسجد الذي صار يعني مثالا لكل خير في المجتمع الإسلامي والذي خرج عمالقة البشر خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج المسجد إلى شعار، واحتاجت الدولة الإسلامية إلى شعار، فكان شعار الدولة الإسلامية الأذان. فماذا عن الأذان وهذا الشعار وبقية ركائز الدولة الإسلامية؟ لحديثنا بقية في المحاضرات الآتية إن شاء الله تبارك وتعالى. كما وعدتكم، مع شهر رمضان تخفض المحاضرات. ليه؟ عشان يكون في وقت للقرآن. الساعة الثانية هذه اللي كنا بناخدها علم، يعني إن شاء الله أقول لكم جزاكم الله كل خير لو جعلتموها مع قراءة القرآن. عارفين ساعة يعني إن شاء الله ممكن كل واحد يقرأ، كانت القراءة يعني فيها تعتعة، هيقرأ له جزئين، وإن كان ماهرا بالقراءة هياخذ ثلاثة أجزاء في الساعة الواحدة، لأنه جزء القرآن مش محتاج أكثر من ثلث ساعة، وهو يقرأ ويحرك شفتيه ويسمع ما يقرأ وكذا. فإن شاء الله الساعة الثانية للقرآن، وبدأ المحاضرة الثانية، وبنلتقي ليلا إن شاء الله في وقت التراويح عندنا، يعني الساعة 11 وقت الترويحة، بناخد معلومة عن الدار الآخرة ورحلتنا إلى الآخرة مع الأخ مصطفى الشرقاوي وقناة شؤون إسلامية. فيعني بنحاول نجعل من رمضان يعني حاجة كذا نعيش فيها أرواح، يعني أجواء رمضان وروح رمضان، بعد ما أنتوا شايفين اللي ألم بينا، والناس لهي فرحانة ولا بتروح المساجد ولا كانت تجري عشان صلي ورا فلان وعلان، والمسجد اللي بيختم كام ختمة والختمة واحدة، وفي ناس كانت تروح للإمام البولمن برضو اللي بيقرأ أسرع من البولمن. فعلى كل حال اجتهدوا ونجتهد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إلى الغد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.